يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. الكلام يقع إن شاء الله في النسخ وما يرتبط بالنسخ. المصنف يتحدث في النسخ في معنى النسخ وحقيقته وفي إمكان النسخ في نفسه وفي وقوعه في القرآن. المصنف يتحدث في تلك المحاور الثلاثة: معنى وإمكان ووقوعه في القرآن. أما الأول فما أما معنى النسخ فالنسخ في اللغة هو الإزالة والمحو والتغيير. نسخت الشيء يعني أزلته، غيرته، محوته. فتقول مثلا: نسخت الشمس الظل، يعني أزالته ومحته وغيرته. فالنسخ بحسب اللغة يعني الإزالة والتغيير، وبحسب الاصطلاح النسخ بحسب الاصطلاح هو رفع ما هو ثابت في الشريعة الإسلامية من أحكام ونحو الأحكام. رفع الثابت، النسخ هو رفع الثابت في الشريعة، سواء كان هذا الثابت حكما أو لم يكن حكما. الحكم ونحو الحكم، كل ما إذا رفع الحكم، كل رفع للحكم يسمى نسخ الحكم. فمثلا إذا جعل الشارع المقدس وجوب الصدقة، ثم بعد فترة من الزمن رفع ذلك الحكم، رفع وجوب الصدقة، يقال أنه نسخ الحكم، نسخ الوجوب، نسخ وجوب الصدقة. هذا معنى النسخ بحسب اللغة والنسخ بحسب الاصطلاح. هذا التعريف، تعريف المصنف للنسخ، وهو رفع الحكم الثابت، رفع الثابت حكما كان أو غيره. هذا المصنف الآن يتعرض إلى نقض لهذا التعريف وجواب عن هذا النقض، حتى يتضح من خلاله حقيقة النسخ والفارق الحقيقي الجوهري بين النسخ وبين التخصيص والتقييد. احنا الآن في مقام بيان الحقيقة، فالمصنف حتى يبين الحقيقة بشكل أكثر يتعرض إلى إشكال نقضي على هذا التعريف. من خلال الجواب عن هذا الإشكال يتضح معنى النسخ الحقيقي، المعنى الحقيقي للنسخ، والفارق الحقيقي بين النسخ من جهة وبين التقييد والتخصيص من جهة أخرى. أما الناقض على هذا التعريف هو أن هذا التعريف قال أن النسخ هو رفع الحكم الثابت، ومعلوم إذا قال الشارع المقدس أكرم كل عالم، ثم بعد ذلك قال لا تكرم فساق العلماء، هذا شنو نسميه؟ أكرم كل عالم، ثم بعد ذلك قال لا تكرم فساق العلماء. بحسب الاصطلاح شنو نسميه هذا؟ لا إشكال في أنه تخصيص واضح. الشارع المقدس أطلق كلاما عاما ثم خصص ذلك الكلام، هذا تخصيص، إخراج من الموضوع، هذا تخصيص. لا إشكال في أن هذا تخصيص، احنا نقطع أنه تخصيص، لكن هذا الكلام أكرم كل عالم ثم لا تكرم فساق العلماء، هذا إذا لاحظنا وقارناه مع التعريف راح ينطبق عليه التعريف، التعريف المذكور للنسخ ينطبق على مثل هكذا كلام، ويكون بذلك التعريف شاملا لبعض أفراد التخصيص، تعريف النسخ شاملا لبعض أفراد التخصيص، وهذا ما يصطلح عليه بعدم مانعية التعريف. التعريف لا يكون مانعا، عليكم السلام، التعريف حينئذ لا يكون مانعا، وذلك لدخول بعض الأغيار في ذلك التعريف. احنا نريد نعرف النسخ بمعزل عن التخصيص والتقييد، أما أن نعرف بطريقة بحيث تدخل بعض أفراد التخصيص، هذا يعبر عنه أن التعريف ليس بمانع. هذا نقض على التعريف. كيف تعرف النسخ بأنه هو رفع الحكم الثابت، مع أن رفع الحكم الثابت ينطبق على مثل التخصيص؟ هذا التعريف ليس بصحيح، تعريفا ليس بمانع تعريف منقوض، منقوض بمثل هذا التخصيص. هذا الإشكال النقضي اللي توجه على هذا التعريف. الجواب عن هذا الإشكال، ومن خلال الجواب راح يتضح الفرق بين النسخ وبين التخصيص. الجواب عن هذا الإشكال هو أن مرادنا حينما نقول النسخ رفع الحكم الثابت، رفع الحكم الثابت، ثابت. هذا شنو معنى الثابت؟ شنو معنى الثبوت المأخوذ في هذا التعريف؟ يقول المجيب المصنف، يقول أن المراد من الثبوت في الشريعة المأخوذ في التعريف ليس هو الثبوت الظاهري الناشئ من ظواهر الألفاظ، ليس المراد منه الثبوت الظاهري اللي ينشأ من ظواهر الألفاظ، وهذا هو اللي موجود في العام. حينما نقول أكرم كل عالم، العموم ثابت في هذا الكلام، لكن هذا ثابت بنحو ظاهر يظهر من اللفظ، يظهر من نفس تلك الألفاظ. إذا أجرينا أصالة العموم أصالة الظهور، نقول الشارع المقدس يريد العموم في هذا الكلام. ليس المراد من الثبوت في الشريعة هو مجرد الثبوت الظاهري الناشئ من ظواهر الألفاظ، بل المراد من الثبوت المأخوذ في التعريف هو الثبوت الواقعي الحقيقي الجدي، على نحو يكون الشارع المقدس يريد العموم في هذا المثال على نحو الإرادة الجدية الواقعية، مو مجرد إرادة استعمالية. معلوم أنه إذا قال الشارع أكرم كل عالم ثم قال لا تكرم فساق العلماء، لا إشكال في أن اللي يظهر من الكلام الأول العموم، لكن هذا الخاص بمجيئه يكشف عن أن الشارع لا يريد العموم على نحو الإرادة الجدية. ليش؟ لما ذكرنا من أن الخاص هو كاشف وبيان ومفسر للمراد من العام، لأنه هو قرين عليه، فيظهر من التخصيص أن الشارع المقدس لا يريد العموم من الكلام الأول، إنما إرادة العموم هي مجرد إرادة استعمالية ظاهرة من اللفظ. أما الإرادة الجدية الواقعية في نفس المشرع من أول الأمر هو يريد الخاص، لكن عبر أولاً بتعبير عام ثم خصص ذلك العام لنكتة، هي طريقة الشارع في بيان أحكامه، في تدرج الأحكام ورعاية لمصلحة التسهيل. الشارع المقدس عنده طريقة يبين العمومات ثم بعد ذلك يبين الخاص. هذا يعني أن الشارع المقدس من أول الأمر الإرادة الجدية الواقعية في نفس المشرع هو يريد الخاص لا يريد العام. فالثابت من خلال العام، من خلال الدليل العام، هو العموم لكن بنحو ظاهر بنحو استعمالي. أما المراد الجدي الواقعي إنما هو على طبق الخاص. يعني من أول الأمر المشرع حينما قال أكرم كل عالم هو مراد خصوص العدول من العلماء، لكن لم يبين ذلك لنكتة، ثم بعد ذلك جاء الخاص وكشف وأظهر المراد الجدي من العام. فإذن المراد من الثبوت المأخوذ في التعريف الثبوت الواقعي الجدي، والموجود في العام العموم ليس مرادا جديا واقعيا بل مرادا ظاهريا، وبذلك يخرج عن التعريف. العام ليس بمثبت للعموم على نحو الإرادة الجدية، العموم الوارد في العام، العموم المدلول عليه بالدليل العام ليس ثابتا في الشريعة ثبوتا جديا ثبوتا حقيقيا واقعيا حتى تقول أن الخاص بمجيئه رفع الأمر الثابت. لا، هو لم يرفع أمرا ثابتا. أما العموم الوارد في العام هو مجرد ثبوت استعمالي، ثبوت ظاهري، ليس ثبوتا جديا واقعيا حتى يقال عنه أنه رفع الأمر الثابت. فإذا هذا النقض لا يرد على هذا التعريف. بعبارة أخرى لاحظوا، حينما نقول النسخ هو رفع الأمر الثابت، شنو المراد من الرفع؟ سابقا كنا نجاوب بملاحظة الثبوت الثابت. شنو معنى الثبوت؟ الآن راح نجاوب من زاوية أخرى، هو نفس نتيجة الكلام. نقول شنو المراد من الرفع؟ حينما يقول الشارع أكرم كل عالم، ثم قال لا تكرم فساق العلماء، هذا لا تكرم فساق العلماء الخاص، هل رفع الحكم الثابت سابقا؟ لا، هو لم يرفع الحكم الثابت سابقا، إنما بينه وكشفه وشرحه فسره. الخاص فسر المراد من العام، ولم يرفع الحكم الوارد في العام رفعا حقيقيا، إنما هو بينه وهو فسره لما قلنا سابقا من أن الخاص قرينة على العام، والقرينة مقدمة لأنها مفسرة ومبينة لذي القرينة. أما إذا كان الخاص ناسخا، حينئذ إذا كان ناسخ سيرفع الحكم العام الثابت سابقا رفعا حقيقيا. فإما أن يقال في الجواب أن الثبوت المأخوذ في التعريف المراد منه الثبوت الحقيقي، ولا ثبوت حقيقي في العام فيما إذا كان الخاص مخصصا، إما نجاوب بهذا الطريق، أو نجاوب بطريق آخر نقول أن الخاص هو في الحقيقة لم يرفع الحكم الثابت في العام رفعا حقيقيا، بل هو فسره وهو بينه وكشف المراد منه. هذا الجواب عن هذا الإشكال من خلاله يتضح جليا الفارق بين التخصيص والتقييد من ناحية، وبين النسخ من ناحية أخرى. والفارق يكمن في أمرين، الأمر الأول هو أنه في النسخ هناك حكمان، الأول ثابت على نحو الإرادة الجدية، والثاني ثابت على نحو الإرادة الجدية. إذا كان الحكم الثاني ناسخا للحكم الأول، يعني شنو معنى؟ يعني أن الشارع المقدس أراد جدا الحكم الأول، أراد الحكم الأول بالإرادة الجدية، ثم جاء الحكم الثاني المراد أيضا بالإرادة الجدية ورفع الحكم الأول. هذا في النسخ. أما في التخصيص، في التخصيص ليس هناك إلا حكم واحد وجعل فارد، ما عندنا إلا حكم واحد، وهو أن الشارع المقدس يوجب إكرام العدول من العلماء، لكن يعبر بتعبيرين، نتيجة هذين التعبيرين هو وجوب إكرام العالم العادل. ما عندنا إلا حكم واحد، حكم أول ما عندنا، ما عندنا حكم أول مدلولة هو وجوب إكرام جميع العلماء الفساق والعدول، لا، هذا الحكم الأول ليس مرادا بالإرادة الجدية، إنما المراد هو الحكم الثاني المفسر للحكم الأول. بالحقيقة ما عندنا إلا حكم واحد هو وجوب إكرام العادل. هذا الفارق الأول بين النسخ وبين التخصيص. الفارق الثاني هو أن المخصص كما تقدم واتضح مما تقدم، المخصص يكشف عن أن العام لم يكن مرادا جدا للشارع المقدس. المخصص بمجيئه يفسر ويبين المراد من العام، ويكشف أن إرادة العموم من العام هي مجرد إرادة استعمالية ليست إرادة جدية، فهو يفسر ويبين ذلك الحكم المتقدم، يبين المراد من الحكم العام، من حكم العام، بخلاف الناسخ. الناسخ لا يبين ولا يكشف المراد من الحكم الأول، بل يقول أن الحكم الأول مرادا بالإرادة الجدية، لكن الثاني وظيفته وظيفة الرفع، وظيفة المحو، وظيفة الإعدام بعد أن كان الحكم الأول موجودا، هو يعدم ذلك الحكم الأول، بخلاف النسخ، بخلاف العفو التخصيص والتقييد. التخصيص والتقييد هو شارح ومبين للمراد من العام، المراد من الحكم الوارد في الدليل العام. هذا الفارق بين النسخ والتخصيص. عليكم السلام. قال نسخ الكتاب العزيز، حقيقة النسخ. النسخ اصطلاحا هو رفع ما هو ثابت في الشريعة من الأحكام ونحو الأحكام. النسخ في اللغة هو الإزالة والمحو والتغيير. تقول نسخت الشمس الظل يعني أزالته ومحاته. أما في الإصطلاح فهو رفع ثابت من الأحكام وغير الأحكام. النسخ اصطلاحا هو رفع ما هو ثابت في الشريعة من الأحكام ونحوها. والمراد من الثبوت في الشريعة، هذا الآن يريد يجاوب عن هذا النقل، شنو المراد من الثابت، شنو المراد من الثبوت المأخوذ؟ يقول والمراد من الثبوت في الشريعة هو الثبوت الواقعي الحقيقي المراد بالإرادة الجدية في مقابل الثبوت الظاهري بسبب الظهور اللفظي المراد بالإرادة الاستعمالية. ولذلك لأجل أن المراد من الثبوت الثبوت الجدي للثبوت الاستعمالي، ولذلك كان رفع الحكم الثابت بظهور العموم أو الإطلاق رفع بأي شيء، رفع بدليل المخصص أو بدليل المقيد، هذا الرفع لا يسمى نسخة. ليش؟ لأن ما عندنا ثبوت حقيقي واقعي جدي في العموم وفي الإطلاق حتى نقول رفع يسمى نسخا، لا يسمى نسخا، بل يقال له تخصيص أو تقييد أو تقييد أو نحوه. ما راح يجينا حكومة ورود لا، وإحنا قلنا أنه حينما يقول أكرم كل عالمين، هذا العموم ثابت له مو ثابت؟ ثابت بواسطة أصالة العموم، يثبت إرادة العموم، فصار عندنا حكم ثابت. أجى المخصص شنو اللي سواه؟ قال لا تكرم الفساق. يعني شنو؟ يعني رفع العموم حينما أخرج فردا ولو فردا واحدا، شو يسوي؟ يقول ترى مو المراد الموجب الكلي، المراد الموجب الجزئي. يعني هو شنو اللي رفع؟ رفع الموجب الكلي، فأكو ثبوت للعموم أجى الخاص رفعه، ينطبق عليه التعريف. يعني لولا ملاحظة الجدية والاستعمالية ينطبق التعريف. واضح شرحنا؟ بل يقال له تخصيص أو تقييد أو نحوهما، باعتبار أن هذا الدليل الثاني. لاحظوا هاي باعتبار هاي العبارة الثانية اللي بيناها بالبداية. الآن المصنف بيّن قال ما عندنا ثبوت بالعام بالمطلق، ما عندنا ثبوت حكم حقيقي، ثبوت حقيقي حتى رفعا نسميه نسخ. زين، هذا من ناحية. إجا من ناحية أخرى قال أن بالعام والخاص ما عندنا رفع أصلا، بالتقييد بالتخصيص ما عندنا رفع، وظيفة المقيد والمخصص الكشف والبيان والتفسير، مو رفع حقيقي. يقول باعتبار أن هذا الدليل الثاني المقدم على ظهور الدليل الأول، من الدليل الثاني المخصص أو المقيد مقدم على العام ومقدم على المطلق، قدم هذا في مباحث العام والخاص والمطلق والمقيد، يكون قرينة عليه وكاشفا عن المراد الواقعي الجدي للشارع، فلا يكون رافعا للحكم إلا ظاهرا. هو مو رفع، هو مفسر، هو مبين كاشف. الشارع المقدس يريد يقول أكرم العالم العادل، أول قال أكرم العادل، بعد ذلك قال أكرم خصوص العادل، هذا خصوص العادل مو رافع للحكم الأول، إنما هو مبين للمراد الجدي منه. شنو المراد الجدي من أكرم كل عالم؟ المراد الجدي خصوص العدول. من اللي بينه؟ الدليل الثاني. الدليل الثاني ما رفع حكما سابقا، إنما بين وكشف المراد الجدي من الحكم الأول، فلا يكون رافعا للحكم إلا ظاهرا، ولا رفع فيه للحكم حقيقة، رفع ظاهري مو رفع حقيقي، بخلاف النسخ. النسخ لا بي رفع حقيقي. فإذا لا تقولون أن التخصيص والتقييد ناقض للتعريف، التعريف ملاحظ ومحترز عن التخصيص وعن التقييد. من خلال هذا الإشكال النقضي وجوابه اتضح الفرق بين التخصيص والتقييد من ناحية والنسخ من ناحية أخرى. قال: ومن هنا يظهر الفرق الحقيقي بين النسخ من ناحية وبين التخصيص والتقييد من ناحية أخرى، وسيأتي مزيد إيضاح لهذه الناحية في جواب الاعتراضات على النسخ. راح يذكر المصنف بعض الاعتراضات الآن إن شاء الله اليوم نذكر بعضها، بعض الاعتراضات الواردة على إمكان النسخ، الإجابات وبعض الاعتراضات وبعض الإجابات هي في الحقيقة مردها إلى الفرق بين النسخ وبين التخصيص. ثم قال: وقولنا من الأحكام ونحوها. المصنف في بيان لتعريف النسخ قال: النسخ هو رفع الحكم الثابت أو رفع الثابت، رفع ما هو ثابت في الشريعة من الأحكام ونحو الأحكام. هذا قول من الأحكام ونحو الأحكام يقول إلى ناحيتين، ناحية يعمم وناحية يخصص. من ناحية هو يعمم التعريف ومن ناحية أخرى يخصص. أما تخصيص، أولا شنو هذا من الأحكام؟ هو من الأحكام بيان لما، بيان لما المبهمة غير الواضحة المجملة، رفع ما هو ثابت. ما هو ثابت شنو يعني؟ ما هو ثابت قال يعني من الأحكام ونحو الأحكام. هذا من الأحكام ونحوها أولا هو مخصص. ليش؟ لأنه يخرج الثابت تكوينا، كلامنا في خصوص الثابت تشريعا. ليش؟ لأن هو قال من الأحكام وما يشبه الأحكام من الشرعيات، من الأمور الثابتة من قبل الشارع بما هو شارع لا بما هو خالق. فمثلا إذا كان يوجد جبل في مكان ما، فإزالة هذا الجبل ومحوه من قبل الخالق عز وجل لا يسمى نسخا بحسب الإصطلاح، لأن النسخ الإصطلاحي هو رفع الثابت. نعم صحيح، لكن رفع الثابت من الأحكام لا من الموجودات الأعيان الخارجية مثلا في التكوينيات. فقولنا من الأحكام ونحوها يخرج المجعولات التكوينية ويخصص الكلام في المجعولات الشرعية والاعتبارات الشرعية، مثل الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية وغيرها. هذا من ناحية، من ناحية يخصص. من ناحية أيضا يعمم، يعمم المن؟ قال من الأحكام ونحو الأحكام، يعني يعمم للأحكام التكليفية والأحكام الوضعية وكل ما كان رفعه ووضعه بيد الشارع ولو لم يكن حكما، حتى غير الأحكام الوضعية والتكليفية اللي هي بيد الشارع بما هو شارع، هو يرفع ويضع تلك الأمور، أيضا تلك الأمور رفعها ووضعها إثباتها وإزالتها يسمى نسخا. إزالة الثابت ولو لم يكن حكما، إزالة الثابت من قبل الشارع يسمى نسخا ولو لم يكن حكما. مثل إيش؟ يقول مثل نسخ التلاوة. نسخ التلاوة على فرض، إذا قلنا بوجود نسخ التلاوة يكون مشمولا للنسخ، رفع ما هو ثابت في الشريعة من الأحكام ونحوها، هاي نحوها يعني نسخ التلاوة. لأن من الواضح المصنف يقول أن القرآن الكريم من المجعولات الشرعية، الشارع إنما جعل القرآن الكريم بما هو شارع مو بما هو خالق، فهو مجعول شرعي. وليس بالضرورة أن تكون الآية القرآنية دالة على حكم من الأحكام، فإزالة الآية، نسخ الآية هو من قبيل النسخ الإصطلاحي، يكون نسخا إصطلاحيا. شنو نسخ التلاوة؟ نسخ التلاوة هو أن الآية القرآنية الكريمة بعد أن نزلت على صدر النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وكانت جزءا من القرآن واتصفت بالقرآنية وتلاها الناس على هذا الأساس، على أساس أنها قرآن وربما دلت على حكم من الأحكام الشرعية، بعد كل هذا يجي الشارع المقدس ويخرج تلك الآية عن القرآن ويسلب صفة القرآنية عن تلك الآية الكريمة، هذا يعبر عنه بنسخ التلاوة. يعني لا تكون الآية قرآنا بعد أن كانت قرآنا. الآية كانت قرآن، كانت جزءا من القرآن، الآن تخرج عن القرآنية، تسلب عنها صفة القرآنية. وهذا السلب تارة يكون مع إبقاء الحكم الذي دلت عليه سابقا، وأخرى يكون مع محو الحكم أيضا. فنسخ التلاوة إلى نحوين، نسخ التلاوة مع الحكم، ونسخ التلاوة من دون حكم. المهم أن التلاوة منسوخة، أما الحكم فتارة ينسخ وأخرى لا ينسخ. المصنف يقول إذا قلنا لو قلنا بنسخ التلاوة لكان نسخ التلاوة داخلا في هذا التعريف، مشمولا لهذا التعريف، لكن نحن لا نلتزم بنسخ التلاوة. نسخ التلاوة باطل وليس بصحيح، وذلك لأن مرد نسخ التلاوة إلى التحريف الباطل عندنا. التحريف باطل، نسخ التلاوة يرد ويرجع ويؤول إلى التحريف، لأن هذا يعني نقص القرآن، وأن ما كان قرآنا، وأن القرآن الذي بين أيدينا ليس كاملا، ليس تاما، بعض الآيات خارجة عن القرآن، وهذا باطل، فلا يمكن الالتزام بنسخ التلاوة. نسخ التلاوة لا نلتزم به، لكن لو التزمنا بنسخ التلاوة سيكون مشمولا لهذا التعريف. المصنف بعد ذلك يقول نعم هناك بعض الآيات القرآنية التي قد تشعر، لا تدل، لكن تشعر بوجود نسخ التلاوة، لكن تلك الآيات مناقشة من أكثر من وجه، مما يعني عدم دلالتها على نسخ التلاوة. مثلا قوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية، هذا ربما يشعر بنسخ التلاوة، بدلنا آية مكان آية، آية كانت موجودة الآن أخرجناها جئنا بآية أخرى. ولو بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. وقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. يقول المصنف هاتان الآيتان يمكن أن تشعران بنسخ التلاوة، بوقوع نسخ التلاوة وإمكان نسخ التلاوة، لكن في الحقيقة أن هاتين الآيتين لا دلالة لهما على نسخ التلاوة، لأنه يحتمل أولا يحتمل أن المراد من النسخ في الآية الثانية النسخ اللغوي مو النسخ الاصطلاحي. هذا قول تعالى وما ننسخ من آية، يعني ما نزيل من آية، ما نمحو من آية، مو النسخ الاصطلاحي وهو رفع ما هو ثابت من الأحكام ونحو الأحكام حتى تقول أن نسخ التلاوة مدلول لتلك الآية. من قال أن الآية تدل على النسخ الاصطلاحي أصلا حتى تقول أن تلك الآية دليل على وقوع نسخ التلاوة؟ نسخ التلاوة هو نحو من أنحاء النسخ الاصطلاحي، في حين أن تلك الآية يحتمل ولو احتمالا، الاحتمال يكفينا إحنا اللي يريد نبطل الدليل، يحتمل أن المراد من النسخ النسخ اللغوي، فلا يكون دليلا على وقوع النسخ الاصطلاحي، فلا يكون دليلا على وقوع النسخ نسخ التلاوة. هذا أولا. ثانيا إذا سلمنا أن الآية تدل على النسخ الاصطلاحي، من قال أنها تدل على نسخ التلاوة؟ قد تكون دالة على نسخ الأحكام، نسخ اصطلاحي لكن غير نسخ التلاوة. هذا ثانيا. ثالثا قد يكون المراد من الآية ليس الآية القرآنية، مو المراد من الآية الآية القرآنية الكريمة اللي نتلوها، لا، المراد من الآية الآية بالمعنى اللغوي يعني البرهان والمعجزة، الآية يعني المعجزة، خصوصا وأن هناك من الروايات ما طبقت الآية الكريمة على الأئمة صلوات الله عليه اللي هم من آيات الله، وما ننسخ من آية في بعض الروايات المروية لعله عن الإمام الصادق يطبق نفس تلك الرواية على الأئمة. يعني إذا توفى الله إماما من الأئمة فلا بد أن يبدله بإمام آخر، وتلا الإمام الصادق تلك الآية فيستشهد على هذا المطلب بتلك الآية. هذا يعني أن المراد من الآية ليس المراد من الآية الآية القرآنية، بل المراد من الآية البرهان والمعجزة. فلا دلالة لهاتين الآيتين على نسخ التلاوة. قال: وقولنا من الأحكام ونحوها فلبيان تعميم النسخ. قلنا هذا الأحكام ونحو الأحكام بنحوه بناحيتين جهتين. الجهة الأولى جهة التعميم، فلبيان تعميم النسخ للأحكام التكليفية والوضعية ولكل أمر بيد الشارع رفعه ووضعه بالجعل التشريعي بما هو شارع. هذا من ناحية التعميم. من ناحية التخصيص يقول: وعليه فلا يشمل النسخ الإصطلاحي المجعولات التكوينية التي بيد الشارع رفعها ووضعها، لكن بما هو خالق، لا بما هو شارع، بما هو خالق الكائنات. وبهذا التعبير يشمل النسخ، هذا التعميم منا، وبهذا التعبير يشمل النسخ نسخ التلاوة، نسخ تلاوة القرآن الكريم على القول به إذا التزمنا بوقوع نسخ التلاوة، ولا نلتزم باعتبار أن القرآن من المجعولات الشرعية التي ينشئها الشارع بما هو شارع، وإن كان لنا كلام في دعوى نسخ التلاوة من القرآن، ليس هذا موضع تفصيله. ولكن بالاختصار نقول إن نسخ التلاوة في الحقيقة يرجع إلى القول بالتحريف لعدم ثبوت نسخ التلاوة بالدليل القطعي، سواء كان نسخا لأصل التلاوة فقط أو نسخا لها ولما تضمنته من حكم معا، إما نسخ تلاوة فقط أو نسخ تلاوة وحكم. وإن كان في القرآن الكريم ما يشعر، مو ما يدل، ما يشعر، قد يشعر بوقوع نسخ التلاوة كقوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، وقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، ولكن ليستا صريحتين بوقوع ذلك ولا ظاهرتين. ليش؟ لاحتمال إرادة النسخ اللغوي أو إرادة النسخ الإصطلاحي غير نسخ التلاوة، أو لاحتمال إرادة الآية بمعناها اللغوي وهو الحجة والبرهان، ولا ظاهرتين، وإنما أكثر ما تدل الآيتان على إمكان وقوعه. ثم قال المصنف: إمكان نسخ القرآن. المصنف بعد أن بيّن حقيقة النسخ الآن يشرع في بيان إمكان وقوع النسخ. النسخ إذا تعرفنا على حقيقته نسأل: هل أن النسخ ممكن أو ليس بممكن؟ طبعا هذا البحث، بحث إمكان النسخ وعدم إمكانه، الالتزام بإمكان النسخ، هذا أمر واضح ولا معنى للتشكيك فيه، لا معنى للتشكيك بإمكان النسخ بعد أن وقع النسخ خارجا. النسخ واقع قطعا في شريعتنا وفي الشرائع السابقة، على الأقل نسخ الشرائع السابقة. إحنا نلتزم المسلم المؤمن بنبوة الخاتم صلى الله عليه وآله يلتزم بنسخ الشرائع السابقة قطعا. لكن هذا البحث بعد أن كان واضحا ولا ينبغي الشك فيه، إنما تعرضوا له لأنه لعل أول من أثار الشبهة هم أبناء الشرائع السابقة اليهود والنصارى، أرادوا التشبث بشرائعهم وعدم التسليم للشريعة الحقة لشريعة الخاتم. هم أرادوا أن يلتزموا ويتشبثوا بشرائعهم من خلال بيان استحالة النسخ. قالوا: لا يمكن نسخ الشريعة سواء كانت شريعتنا أو غيرها من الشرائع، لا يمكن النسخ النسخ مستحيل، النسخ باطل، وبذلك تبطل دعاوى المسلمين. هذا الأمر واضح البطلان، لكن إنما نوقش فيه لأجل ذلك. المصنف تعرض إلى بعض الشبه المذكورة، وراح نشوف أن الشبه يعني ليست لها قيمة. الشبهة الأولى التي تذكر في المقام هو أن النسخ مستحيل، وذلك لأن رفع الثابت، هذا الرفع اللي تقولون النسخ هو رفع، هذا الرفع إما أن يكون لأمر ثابت وإما أن يكون لأمر غير ثابت. الأمر الثابت يستحيل رفعه، لا يمكن رفع الثابت، كيف يمكن أن يرفع الأمر الثابت؟ هذا أمر مستحيل. الثاني إذا كان المراد من الرفع رفع ما لا ثبات له، رفع غير الثابت، رفع غير الثابت هذا أيضا لا معنى له، لأن غير الثابت لا يحتاج إلى رفع، هو غير ثابت، هو لا ثبات له فلا يحتاج إلى رفع. لذلك لأجل أن رفع الثابت مستحيل، رفع غير الثابت لا معنى له، إذن الرفع مطلقا لا معنى له وهو مستحيل لا يمكن أن يصدر من الشارع الحكيم. هذا خلاصة الدعوة الأولى، خلاصة الشبهة الأولى. الجواب عن تلك الشبهة واضح، وهو أن نقول أننا نختار الشق الأول، وهو أن المراد من الرفع رفع الثابت، لكن المستحيل، لاحظوا المستحيل هو رفع الثابت حال ثباته، رفع الثابت بما هو ثابت هذا أمر مستحيل، أما رفع الثابت وإعدامه بعد وجوده هذا لا استحالة فيه. واضح لا استحالة في إعدام الموجود، المراد من رفع الثابت هو إعدام الموجود، الحكم بعد وجوده، الآن الشارع المقدس يعدم ذلك الموجود، لا استحالة في إعدام الموجود. إحنا نختار الشق الأول، وأن المراد من الرفع رفع الثابت، والثابت لا يمكن أن نلتزم بأن الثابت يستحيل رفعه، لأنه ليس المراد من رفع الثابت رفع الثابت حال كونه ثابت بلحاظ كونه ثابتا، لا، رفع الثابت بمعنى إعدامه بعد وجوده، فناء بعد أن كان موجودا، هذا لا استحالة فيه. شنو أكو استحالة؟ شنو الاستحالة؟ في أن يعدم الخالق موجودا، في أن يعدم الشارع حكما كان موجودا. بعبارة أخرى، بعبارة فنية يذكرها المصنف، الأحكام الشرعية مطلقا مجعولة على نحو القضايا الحقيقية، يعني حينما يقول شرب الخمر حرام، شنو معنى ذلك؟ معنى ذلك أن القضية حقيقية، يعني أن الحكم المحمول ثابت للأفراد الموجودة والمقدرة من الموضوع. الشارع المقدس في مرتبة الجعل، في عالم الجعل، هو يفترض أن الموضوع موجود ثم يجعل ذلك الحكم لهذا الموضوع المفترض. هو يفترض قبل وجود الإنسان مثلا، أو قبل وجود المستطيع على الأقل، هو يفترض أن هناك إنسان اتصف بالاستطاعة فيقول تجب أو يجب الحج على المستطيع، المستطيع يجب الحج عليه. هذا المستطيع مو بالضرورة أن يكون موجودا خارجا حتى يمكن أن يوجد الحكم. بعبارة أخرى، أن الحكم لا يتوقف على وجود الموضوع فعلا، لا، الحكم قد يوجد ولو لم يكن الموضوع موجودا خارجا محققا خارجا، بل هو مقدر الوجود، مفروض الوجود. هذا معنى أن الأحكام مجعولة على نحو القضية الخارجية اللي مرجعها ومآلها، مآل القضية الخارجية، مآل القضية الحقيقية إلى قضية شرطية، يعني لو كان إنسان وكان مستطيعا لوجب عليه الحج. مرجع القضية الحقيقية إلى قضية شرطية، ومعلوم أن القضية الشرطية لا يتوقف وجودها على وجود المقدم. نقول إذا كان زيد وكان ناهقا كان حمارا، مو بالضرورة أن يكون المقدم متحقق، فإذا الأحكام الشرعية مجعولة على نحو القضية الحقيقية. وجود الحكم يعني شنو؟ يعني أن الشارع المقدس يفترض حكماً، يفترض موضوعاً موجوداً ويثبت الحكم لذلك الموضوع المقدر، وهذا كافي في وجود الحكم. وجود الحكم ما يتوقف على وجود الموضوع في مرتبة الجعل، في عالم الجعل قبل تحقق الموضوع الحكم موجود. فإذا كان الحكم موجود، إذا جاء الشارع المقدس ورفع ذلك الحكم، هذا الرفع يسمى نسخا. رفع الحكم الموجود بذلك النحو من الوجود هذا لا استحالة فيه. الشارع المقدس بعد أن قال إذا كان هذا السائل خمرا كان حراما، بعد ذلك يقول إذا كان هذا السائل خمرا كان مباحا. شنو المحذور في ذلك؟ شنو المحذور في أن يعدم الشارع المقدس حكما كان موجودا؟ لا استحالة في رفع الثابت، وبذلك لا استحالة في النسخ. قال أولا قيل إمكان نسخ القرآن، قد وقعت عند بعض الناس شبهات في إمكان أصل النسخ ثم في إمكان نسخ القرآن خاصة، وتنويرا للأذهان نشير إلى أهم الشبه ودفعها. فنقول أولا قيل إن المرفوع في النسخ إما حكم ثابت أو ما لا ثبات له، والثابت الأول الثابت يستحيل رفعه، وما لا ثبات له لا حاجة ولا موجب إلى رفعه. وعلى هذا فلا بد أن يؤول النسخ، بمعنى لا بد أن نؤول النسخ، لا تقولون رفع الثابت، لا بد من تأويله. إما أن نقول رفع مثل الحكم مو رفع نفس الحكم، يعني أن مثل هذا الحكم ليس بموجود، هذا معنى النسخ. أو أن النسخ بمعنى انتهاء أمد الحكم، الحكم كان محدد بأمد معين الآن انتهى أمد ذلك الحكم. لا تقولون أن الحكم ثابت ولو في القابلية على الثبات والاستمرار أجينا إحنا أعدمنا ذلك الحكم، لأن هذا أمر مستحيل. وعلى هذا يعني على الاستحالة لا بد من أن يؤول النسخ بمعنى رفع مثل الحكم لا رفع عينه، أو بمعنى انتهاء أمد الحكم. هاي الشبهة الأولى. الجواب، والجواب أننا نختار الشق الأول، وهو أن المرفوع ما هو ثابت ولكن ليس معنى رفع الثابت. نختار الشق الأول، المرفوع هو الثابت لكن ليس معنى رفع الثابت هو رفعه بما هو عليه من حالة الثبوت، مو حال الثبوت إحنا نرفعه ويبقى على ثبوته، إيه هذا المستحيل، وحين فرض ثبوته حتى يكون ذلك مستحيلا، بل هو من باب إعدام الموجود وليس إعدام الموجود بمستحيل. شنو الاستحالة في أن يعدم القادر الموجود بعد أن كان موجودا؟ ماكو استحالة. والأحكام، هاي العبارة الثانية، يقول والأحكام لما كانت مجعولة على نحو القضايا الحقيقية فإن قوام الحكم يكون بفرض الموضوع موجودا، مو بوجود الموضوع فعلا حقيقة. لا، القضية الحقيقية ما تتوقف في صدقها على وجود الموضوع خارجا، ولا يتوقف على ثبوته، على ثبوت الموضوع خارجا تحقيقا. فإذا أنشئ الحكم كذلك، يعني على نحو القضية الحقيقية، يعني أن الموضوع فيها مقدر فهو ثابت في عالم التشريع. إذا جعل الشارع المقدس الحكم الشرعي على نهج القضية الشرعية، نقول أن الحكم موجود، الحكم ثبت، لا يتوقف ثبوت هذا الحكم على وجود موضوع خارجا. من ينتظر إذا قال المستطيع يجب عليه الحاج، نقول إذن ثبت الحكم. من ينتظر إلى أن يتحقق الموضوع في الخارج، يوجد الإنسان ويتصف بالاستطاعة حتى نقول الحمد لله وجد الحكم؟ لا، الحكم وجد ولو لم يوجد الموضوع. ليش؟ لأن الحكم مجعول على نحو القضية الخارجية اللي الموضوع فيها مقدر، يكفي في وجود الحكم تقدير الموضوع وفرض الموضوع، ولا يتوقف وجود الحكم على وجود الموضوع خارجا. ولا يتوقف على ثبوته خارجا، فإذا أنشئ الحكم كذلك فهو ثابت، فالحكم ثابت في عالم التشريع، والاعتبار بثبوت الموضوع لكن مو حقيقة خارجا فرضا على نحو الفرض، ولا يرتفع إلا برفعه تشريعا. وهذا هو معنى رفع الحكم الثابت وهو النسخ. هاي الشبهة الأولى. إذا لكم خلود نأخذ الشبهة الثانية سهلة ما بيها فتشي. الشبهة الثانية خلاصتها، خلاصة الشبهة الثانية، قالوا أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد وأنتم تلتزمون بذلك. الحكم الوجوب الحرمة أي حكم تابع للمصلحة والمفسد، هذا أولا. ثانيا المصالح والمفاسد يستحيل أن تتبدل، ما يمكن أن تتبدل. الصلاة مشتملة على مصلحة، ما يمكن أن تكون في يوم من الأيام الصلاة مشتملة على مفسدة، حتى تقول أن الصلاة بعد أن كانت واجبة ونسخ الوجوب، إنما نسخ الوجوب وتحول إلى الحرمة مثلا لتبدل المصلحة إلى مفسدة. الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، والمصالح والمفاسد الواقعية، الملاكات الواقعية الموجودة في المتعلقات، في متعلقات الأحكام لا يمكن أن تتبدل بحال من الأحوال. شرب الخمر فيه مفسدة، يوقع في مفسدة ملزمة، ما يمكن أن يكون في يوم من الأيام في مصلحة ملزمة حتى يكون واجب، ما يمكن. ليش؟ لأن الناس إذا التزمنا به شنو معنى؟ إما أن يعني تبدل المصالح والمفاسد اللي إحنا نلتزم نقول واقعية، ما يمكن أن تتبدل واقعية، هذا أولا. إما أن يلزم منه تبدل المصالح والمفاسد، النسخ إذا أمكن ووقع معنى ذلك شنو؟ إما أن تتبدل المصالح والمفاسد، وإما أن الشارع والعياذ بالله هو جاهل بالمصالح والمفاسد، حكم أولا بوجوب الصلاة لأنه توهم أن الصلاة مشتملة على مصلحة، ثم بعد أن تبين أن الصلاة مشتملة على مفسدة أعدم الحكم الأول، رفع الحكم الأول وأثبت حكما آخر. هذا إما يلزم منه، هو مستحيل على كل حال، إما أن يلزم منه تبدل المصالح والمفاسد الواقعية، وإما أن يلزم منه الجاهل وعدم الحكمة لدى الشارع، وكل منهما باطل لا يمكن الالتزام به، فإذا يستحيل الالتزام بوقوع النسخ. هاي الشبهة الثانية. بعبارة ثانية الأحكام الشرعية تابعة لعناوين الحسن والقبح، العدل لما كان حسنا اتصف بالوجوب، والظلم لما كان قبيحا اتصف بالحرمة، فالأحكام تابعة لعناوين الحسن والقبح. وقد تقدم في الجزء الثاني في المقصد الثاني أن الحسن والقبح من الأمور الذاتية التي يستحيل فيها التبدل، لا يمكن أن ينقلب في يوم من الأيام في مجتمع من المجتمعات، لا ينقلب الظلم إلى حسن ولا ينقلب العدل إلى قبيح، يستحيل ذلك لما تقدم من أن تلك أمور ذاتية موجودة في نفس الظلم، موجودة في نفس العدل، لا يمكن أن تتبدل. إذا لا يمكن أن تتبدل يعني ذلك أن النسخ إما أن يكون هو تبدل للحسن إلى قبيح أو القبيح إلى حسن وهو باطل كما ذكرنا، وإما أن يكون من جهة جهل المشرع وأنه لا يعلم بحسن وقبح الأشياء الواقعية، فالنسخ مستحيل على كل حال. هذا خلاصة الشبهة. الجواب عن تلك الشبهة ببيانها الأول هو أنه إحنا نسلم المقدمة الأولى، نسلم أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد، لكن من قال أن المصالح والمفاسد الواقعية لا يمكن أن تتبدل؟ لا، يمكن أن تتبدل كثير، ما أمور كثيرة في ظروف معينة، في أجواء معينة، في أحوال معينة، في أزمنة معينة تتصف بأنها ذات مصلحة، في أجواء أخرى تتصف بأنها ذات مفسدة. بعض الأدوية بالنسبة إلى المريض هي فيها مصلحة، بالنسبة إلى السوي غير المريض فيها مفسدة، باختلاف الأشخاص هكذا إذا اختلفت الأحوال، هكذا إذا اختلفت الأزمنة، نفس الأدوية لنفس المريض في زمان تكون ذات مصلحة، فإذا كان طفل عمره 7 سنين ينطوه هذا الدواء، في زمان آخر اللي عمره 10 سنين يمنع عن ذلك الدواء. فالمصالح والمفاسد من الممكن جدا بل من الواقع أن تتبدل تبعا للأحوال والأزمنة، فلا نسلم أن المصالح والمفاسد أمور لا يمكن أن تتبدل. فقد يكون في ظرف ما، في أوقات ما بالنسبة إلى الناس، في ظرف معين كانت الصلاة مثلا مشتملة على مفسدة مثلا، فأوجب الشارع الصلاة في أحوال معينة في أزمنة معينة قد تتصف الصلاة بالمفسدة الملزمة، فينسخ الشارع المقدس الحكم من الوجوب إلى الحرمة. هذا بالنسبة إلى البيان الأول. بالنسبة إلى البيان الثاني للشبهة، سلمنا أن الأحكام تابعة لعناوين الحسن والقبح، لكن لا نسلم أن كل حسن وكل قبح لا يمكن أن يتبدل. قدم منا تقسيم الحسن والقبيح إلى ما كان العنوان هو علة تامة في الحسن والقبح، وإلى ما كان مقتضيا للحسن والقبح. أنت مثلت أيها المستشكل بالظلم وبالعدل، صحيح تمثيلك صحيح ولا يمكن أن ينقلب، لكن التفت إلى أن ليس كل العناوين على حد الظلم والعدل. الظلم والعدل هما علة تامة للحسن والقبح، أي لا يمكن أن يتبدل، لكن هناك من العناوين ما فيها المقتضي للاتصاف بالحسن والقبح، لكن قد يتغير، قد يوجد المانع من هذا الاتصاف، كما في الكذب، الكذب فيه المقتضي لأن يتصف بالقبح، لكن في ظروف معينة إذا انطبقت عليه عناوين أخرى ثانوية قد يتحول إلى حسن، كما لو انطبق عليه عنوان الإصلاح فيكون الكذب في الإصلاح حسنا، هكذا عنوان الصدق فيه المقتضي لأن يتصف بالحسن، لكن إذا انطبق عليه عنوان آخر قد يتحول إلى قبيح فيكون حراما، كما لو كان الصدق في الفساد، إذا اتصف الصدق إذا انطبق على عنوان الصدق الفساد حينئذ سيكون قبيحا فيتصف بالحرمة. إذن لا نسلم أن المصالح لا تتبدل، لا نسلم أن عناوين الحسن والقبح لا تتبدل، وبذلك يمكن أن نلتزم بالنسخ، فنقول أن أمرا ما كان يتصف بالمصلحة كان ينطبق عليه عنوان الحسن فكان واجبا، ثم بعد فترة من الزمن في حال من الأحوال اتصف بالمفسدة اتصف بالقبح فصار حراما، ولا مانع من ذلك. مجرد احتمال هذا الأمر كافي، لأن الكلام كلام ثبوتي، كلام في الاستحالة وفي الإمكان والاستحالة. قال الشبهة الثانية: وقيل إنما أثبته الله من الأحكام لا بد أن يكون لمصلحة أو مفسدة في متعلق الحكم. هذا ليش؟ لأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، وما له مصلحة في ذاته لا ينقلب فيكون ذا مفسدة، وكذا العكس، يعني أن المصالح والمفاسد لا تتبدل، وإلا إذا تبدلت لزم انقلاب الحسن قبيحا والقبيح حسنا وهو محال، وحينئذ يستحيل النسخ، لأنه يلزم من النسخ هذا الانقلاب المستحيل أو لا، أو يلزم عدم حكمة الناسخ الشارع أو جهله بوجه الحكمة، والأخيران مستحيلان بالنسبة إلى الشارع المقدس. والجواب واضح بعد معرفة ما ذكرناه في المقصد الثاني من المباحث العقلية من معاني الحسن والقبيح، فإن المستحيل انقلاب الحسن والقبيح الذاتيين، ولا معنى لقياسهما على المصالح والمفاسد التي تتبدل وتتغير بحسب اختلاف الأحوال والأزمان، ولا يبعد أن يكون الشيء ذا مصلحة في زمان هو ذا مفسدة في زمان آخر، وإن كان لا يعلم ذلك إلا من قبل الشارع العالم المحيط بحقائق الأشياء. وهذا غير معنى الحسن والقبح اللذين نقول فيهما إنه يستحيل فيهما الانقلاب، مضافا إلى أن الأشياء تختلف فيها وجوه الحسن والقبح باختلاف الأحوال، مما لم يكن الحسن والقبح فيه ذاتيين كما تقدم هناك. وإذا كان الأمر كذلك فمن الجائز أن الحكم المنسوخ كان ذا مصلحة ثم زالت في الزمان الثاني فنسخ، أو كان ينطبق عليه عنوان حسن ثم زال عنه العنوان في الزمان الثاني فنسخ. فهذه هي الحكمة في النسخ. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.